بودكاست سكاي نيوز عربية.
في هذه الحلقة من بودكاست صفحات سوف نعرض مجموعة من أبرز الكتب التي تحدثنا عنها وناقشناها مع ضيوفنا خلال عام 2020، مراجعة قصيرة نقلب فيها صفحات هذه الكتب باختصار، وننوه أن هذه الحلقات موجودة بالتفصيل كل على حدة، وذلك على جميع منصات البودكاست، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وأيضا يمكنكم زيارة موقع سكاي نيوز عربية خانة البودكاست والاستمتاع بها. أبدأ معكم من العطسة التي قتلت صاحبها، دعونا نستمع.
صفحات.
هل حدث لك مؤخرا أن كتمت عطسة خوفا من نظرات الآخرين لك؟ ربما كان ذلك فعلا طبيعيا قبل عدة أشهر، ولكن عندما حل فيروس كورونا ضيفا على كوكب الأرض أصبح العطس يثير ذعر الآخرين. حكاية اليوم عن عطسة قتلت صاحبها. ربما لم يكن الروائي الروسي الشهير تشيخوف يدري أن روايته التي كتبها قبل قرن ونصف قد تنطبق على أيامنا هذه. وضيفي الدكتور هاني الغامدي، المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية. هذه كانت مقدمة رواية موت موظف، الموظف المثالي الذي عطس في عرض مسرحي وتطاير رذاذ عطسته لتطال جنرالا يجلس أمامه، وحاول أن يعتذر مرارا وتكرارا من الجنرال لكنه لم يحصل على الإجابة الشافية، فمات بعدها.
اللي قرأ القصة طبعا هي قصة حقيقة، أنا مع الجنرال، ولو أنا في مكان الجنرال كان عطيته علقة من تاني مرة وكان يعني طبعا أنا بقولها كلمة مجازية مزحة وليس حقيقة.
ولكن دكتور هاني، الجنرال يعني لم يسمع لهذا الموظف، هو لو كان سمع له من المرة الأولى وقبل الاعتذار، اعتذار الموظف، لما كان وصل لهذه المرحلة.
لأنه مخه كبير يا سيدتي، مخه كبير، عد الموقف خلاص، شكرا انتهى. يعني مثل ما يكون اثنين عملوا حادث في سيارة، إما ينزلوا يضربوا بعض وأنت غلطان وأنا غلطان، أو ننتقل إلى فيز 2 أو المرحلة الثانية عشان نحمد على سلامة بعضنا البعض ثم نتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاح السيارة. الجنرال في القصة هو خلاص يعني أكلت العطسة، أكلت البلل اللي هو حصل من خلال عطسته على جبهته أو وش ما كان الأمر، فبالتالي هو تجاوز الأمر، عنده مرونة، خلاص الأمر حصل، فما له داعي أنك أنت تفضل تجري ورايا يوم ويومين وتروح وتقابلني في مناسبات إلى أن تعتذر. خلاص يا حبيبي أنا نسيت الموضوع. المشكلة إنه الجنرال نسي الموضوع، لكن هذا الموظف اللي احنا بنحكي عنه نهايته ايش كانت؟ من شدة القلق الرهيب اللي حصل معه ومن شدة الإعمال العقلي اللي أتلف فيه وقته وصحته والأمور اللي كان من المفترض إنه يلتفت لها، إنه في الآخر مات. ليش؟ من شدة ما هو وصل إلى مرحلة إعمال عقلي متسارع كبير، فأعطى الأمر أكبر من حجمه. نحن يجب أن نعتذر سيدة طيبة، يجب أن نعتذر، هذا واجب. الطرف الآخر إذا قبل الاعتذار خير وبركة، واعتذارنا يجب أن يكون له آلية وطريقة وشكل يعطي الإيحاء بأنه أنا حقيقة في حالة اعتذار أمامك، وبالتالي الطرف الآخر هو من قد يتجاوز لم لا خلاص حصل خير شكرا، أو أنا فين أصرف اعتذارك وأنا فين أصرف الأسف تبعك ويكبر الموضوع، أو أنه اعتذر والتاني قبل شكرا انتهى الموضوع. إنما أخونا هذا الله يسامحه فضل يجري ولا الراجل لالي عشان يقول له والله في الآخر رد علي بأنه أنت سامحتني، يا عمي أنا قدمت الاعتذار وشكرا. هكذا مثالية، هي مثالية قاتلة. لو اعتبرناها أنه هي مثالية، ولو أنا في رأيي حينما قرأت القصة هي ليست مثالية، إنما هي عدم وجود إعمال عقلي سليم يعطي الدلالات والعناصر الواضحة حيال موقف معين.
والخوف
هو بالنسبة له كان عنده خوف، هذه إشكالية، معناته أنه عنده مشكلة نفسية حقيقة سيدة طيبة. هو ما كان شخص متوازن في إعماله العقلي، وبالتالي استصدر قرار لا يتماشى مع الموقف. الراجل قال لك خلاص شكرا، أنت عمال تعيد وتزيد وأنت إلا تبغى يرد عليك، يعني معناته أنت عندك مشكلة في عقلك ونفسيتك. فالجنرال اتصرف التصرف الصحيح، ولو كان عايش كان شديت على إيده.
طب يعني أستاذ هاني، يعني برأيك الكاتب ماذا كان يهدف من هذه القصة؟ ما النقطة؟ هل كان يود أن يسلط الضوء على المستضعف أم الشخص المثالي، أم هو يود أن يسلط الضوء على الشخصية الجنرال المتسلطة، أم الفرق بين الطبقات قد يصنع هذا الخوف؟
أحسنتي. طبعا إحنا مش في حالة نقدية للقصة، ولكن أنا لست ذلك الشخص، ولكن فلسفيا حسب فهمي أنا في قراءتي للقصة، إنه الجنرال إذا كان الكاتب يقصد هو طغيان الجنرال أو جبروت الجنرال، فما أعتقد أنه أحسن النية بأنه لأنه الجنرال تصرف طبيعي ضمن توازن عقلي سليم. لكن لو كان الفوكس أو التركيز على الموظف يلي هلك نفسه وهو رايح جاي عشان يعني يستجدي أو يشحذ شحاذة الكلمتين يلي بده يأخذها من فم الجنرال، فمعناته عندنا إشكالية في هذا الشخص، وبالتالي ربما الكاتب كان وضع القصة من باب المبالغة، وبالتالي هو يريد أن يلفت نظر المتلقي بأن انظر إلى أين قد أدى به المآل، وبالتالي مات من شدة تفكيره العميق في أنه هو يستجلي هذه أو يستجلب هذه الكلمتين يلي والله أنا خلاص سامحتك وروح. طب ما قال لك يا عمي روح وخلصنا شكرا، أنت ليش عمال تشتغل في هذا الأمر رايح جاي على الراجل، وفي الآخر للأسف أنه نهايتك الموت. ليش؟ طبعا خلينا نكون واقعيين شوية، موضوع لما قرأت موضوع الموت هو كلمة مبالغ فيها، وعفوا وصف مبالغ فيه جدا كواقع قصصي أو خيالي، لأنه ما في أحد حيموت بهذه الطريقة من قصة من هكذا هي السيناريو الخاص بها، ولكن المبالغة اللي وضعت في القصة عشان تلفت نظر المتلقي بأنه انظر إلى أي مآل وصل به حال هذا الشخص يلي ما أعطى المكان أو الموقف الإعمال العقل السليم، وبالتالي هو وصل إلى هكذا أمر من خلال ما قد يريد التركيز عليه هذا الكاتب، بأنه القلق الغير لازم والأمور يلي حصلت في القصة هي لا تتماشى لا مع المنطق ولا مع الأمور النفسية ولا العقلية ولا التربوية ولا السلوكية.
هذا كان جزءا من حواري مع الدكتور هاني الغامدي، وهو يتحدث عن وجهة نظره بقصة تشيخوف موت موظف.
أنتون تشيخوف قال مقولة: كلما ازداد الشخص نقاء ازداد تعاسة. بمعنى طبعا هي مش مقولة صحيحة بالمطلق، ولكن حقيقة لو نقعد نفكر فيها شوية، انه انا لما ما يكون عندي الفلكسيبيليتي، ما يكون عندي المرونة في انه انا اتعامل مع ما هو حولي من حجر وبشر لو جاز التعبير بمرونة اكبر، فبالتالي انا عندي ستاندر معين ما ابغى انزل عنه. طب الستاندر اللي في داخلي انا في عقلي انا ونفسيتي انا قد لا يتماثل مع من هم امامي من اصدقاء او افراد مجتمع او اهل او زوج او زوجة، وبالتالي هو يصطدم، هذا الشخص يصطدم بشكل مباشر مع كل من هم حوله. ليش؟ لأنه عنده ستاندر غير مرن، ستاندر متصلب، وبالتالي من الصعب بمكانه بأنه هو يكون شخص عنده هذه الحرية في التعامل البسيط مع الآخرين، وبالتالي حيتعب وحيلاقي نفسه دائما أنه يصطدم مع من هو حوله، ويبحث دائما على كثير من العناصر التي تعزز هذا المفهوم يلي موجود في عقله. ولكن بين قوسين سيدة طيبة لازم نقول كلمة مهمة الآن: قد يكون الأمر هو عدم توازن عقلي لدى هذا الشخص أو عدم توازن نفسي لدى هذا الشخص، وبالتالي هذا الشخص يفرز أفكار تتحول إلى سلوكيات ولكنها لا تتماشى مع الواقع. إذن هو حقيقة هو ليس ذكي اجتماعيا، هو ليس ذكي فطريا بأنه هو يكون عارف متى يستخدم هالمثالية ومتى ما يستخدمها ومتى يكون عنده المرونة عشان تمشي الحياة دون صدام ودون ما يوجع صدره هو شخصيا.
وبالتالي أيضا قد تؤدي هذه المشاكل النفسية، التوتر أو القلق، إلى مشاكل عضوية، صحيح؟
أحسنتي. أصلا المشكلة الكبيرة سيدة طيبة أنه هو جاب البلاء نفسه كده بالبلدي، هو جاب البلاء لنفسه أنه هو مصر على هذا الستاندر، وبالتالي هو سيعيش في حالة قلق مستمر وحالة إعمال عقلي متقد بشكل مستمر، أنه لازم تشكرني ولازم تعمل كذا ولازم تستأذن مني ولازم تفعل كذا وكذا، وبالتالي كثير من هكذا أمور تجعل من هذا الشخص هو في حالة قلق مستمر يبحث عن إجابات محددة حيال كثير من الأمور العقلية أو النفسية أو السلوكية، وبالتالي هو في حالة قلق. من خلال هذا القلق الموجود في داخل أو ذهنية هذا الشخص يقينا حيتعب جسديا، وبالتالي جنت على نفسها براق.
صفحات.
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 من مثالية الموظف نذهب إلى كتاب آخر وموضوع مثير تعرضه رواية سكر محروق، قصة تثير القلق والإجهاد، فهي مفزعة في كم الحقد الذي تصوره ومحببة في روح الدعابة التي تتضح بين جملها. دعونا نستمع لمقدمة البودكاست الخاصة بهذه الحلقة. لم يكن لدى الكاتبة الأمريكية من أصل هندي أي أطفال عندما بدأت بكتابة روايتها الأولى سكر محروق، أو التي عرفت في الهند باسم فتاة برداء أبيض قطني. 8 أعوام أمضتها الكاتبة وهي تكتب في مسودات القصة، يراودها الشك حول رغبتها في إنجاب الأطفال، وهي توثق لمشاعر الأمومة المتناقضة في مؤلفها. بعد صدور الرواية كانت الكاتبة قد رزقت بطفل وأصابتها حيرة تجاه تجربة الأمومة، فهي التي لم تكن تتخيل أنها قد تخوض بعضاً مما كتبت عنه، فقالت ربما كان هناك شيء ما دفيناً في اللاوعي الخاص بي وكان على إدراك كامل بما سوف أتعرض له لاحقاً. الرواية التي نتحدث عنها اليوم ترشحت لجائزة المان بوكر لعام 2020، وقد وصف حكام الجائزة العلاقة التي تدور حولها القصة بالمعقدة وغير المعتادة، إلا أن الكاتبة تعتقد أن القراء قادرون على تفهم تلك المشاعر المتدفقة، وأن كلتا المرأتين في الرواية انعكاس للأخرى ضد رغبتها. العلاقة بين امرأتين هي بين الأم وابنتها، أم طائشة تترك ابنتها لساعات وحيدة من غير طعام لا تشعر بالندم، وعندما تغضب تنعت البنت بأقصى الكلمات، والسبب اختناق الأمومة والإحباطات التي تعاني منها الأم. يمكنكم أن تستمعوا لملخص الكتاب وتفاصيل أخرى في حلقة البودكاست الخاصة تحت عنوان سكر محروق.
موقف صعب جدا. هو أنا مرة كنت يعني أنا طبعا بشتغل، كانوا ولادي خلاص يعني واخدين قرار إن هم ما يناموش اليوم ده خالص نهائي، ويعملوا يعني كل حاجة ماسي في الحياة. فبدأت إن أنا يعني خلاص لا لازم ننام، لا لازم ننام. فبنتي بقت عايزة أشرب، كل ما أديها ما يطرح بلقاها في الأرض. فبدأت إن هي إيه خلاص بقى غدقت الدنيا، رحت مهرقة نفسها وغيرت لها مرة وغيرت لها الثانية. فجيت في لحظة انهارت عليها بشكل يعني أذيتها حقيقي. يعني أنا يعني موقف ده مقصر فيها حد دلوقتي، يعني هي دلوقتي كبيرة جدا عندها 7 سنين، بس لحد النهاردة الموقف ده بيأثر فيها لحد دلوقتي. يعني أذيتها نفسيا جدا، وبدأت إن أنا أعيط. قعدت مثلا يوم كامل ما بعملش أي حاجة غير إن أنا بعيط وباد مود ومش عايزة أنا مع أي حد خالص. يعني
هذا صوت شريهان، هي أم لثلاثة أطفال، تحكي لنا مشاعر الأمومة المتناقضة التي مرت بها.
يعني الموقف ده لحد النهارده انا ما اقدرش انسى، لدرجه ان سبت شغلي. يعني انا رحت بقى الصبح الشغل، طبعا مش نايمه غير مثلا تقريبا ساعتين. سبت الشغل ويعني البريك بتاعي، رجعت جبت لها لعبه وخدتها ونزلت اتمشيت بيها وقعدت اتكلم معاها وقعدت اتزلها كتير. ويعني لكن موقف فعلا حقيقي، كنت خلاص بقى كنت جاي ده حقيقي اخي، وهي كانت حبيبتي صغيره كان عندها سنه ونص تقريبا.
دعونا إذا نعود إلى المشاعر الأولى التي اختبرتها شريهان عند ولادة طفلها الأول، وكيف تغيرت هذه المشاعر مع طفلتها الثانية.
وأنا حامل في الأول خالص أنا كنت يعني كان عندي شوية مشاكل في حملي كده، كنت عطول خايفة وكنت عطول، لا يمكن خلاني بعد كده يعني لما جيت أخلف كنت بخاف على ابني زيادة عن اللازم. يعني كنت على طول قاعدة على طول صحية، ما أقدرش أنام طول ما هو مثلا صاحي، ما أقدرش أسيبه. يعني كنت على طول يعني أتاجد به زيادة عن اللازم. يعني فبعد كده وهو عنده سنة بالضبط، أنا اكتشفت أنا حامل تاني لمرة تانية في بنتي التانية. فساعتها بقى حسيت الدنيا كلها بكيت ان انا هل يعني هيجي حتى اقدر احبه زي ما بحب ابني مثلا. يعني بقيت عارفه بقى شعور غريب، يعني طفلين مسؤوليه كبيره، بدات ان انا بانيك زياده. يعني اخذت فتره طويله جدا على طول مرتبكه، يعني على طول بخسن كل حاجه، على طول خايف عليهم زياده عن اللازم، بقى خوف يعني زي بقى ايه زي خوف مرضي شويه. بس على قد ما كنت فرحانه في الاول، على قد ما الموضوع بعد كده بقى بالنسبه لي مؤذي نفسيا كتير. يعني
حسيتي بعبء الاولاد؟
طبعا عبء، وما حسيت ان انا سني صغير ومش قادره ان انا اعمل اي حاجه نفسي فيها، ولا قادره اخرج، ولا قادره اعمل، مش عارفه اعمل اي حاجه. يعني خلاص انا مربوطه بيهم رابطه زايده عن اللازم، يعني مربوطه بيهم بشكل مش طبيعي. يعني خلاص بقى مش عارفه اعمل اي حاجه بدونهم، ولا حتى هعرف ان انا اشتري حتى ايه اللي عايز اشتري، حتى لبس لنفسي مش عارفه. يعني حرفيا انا قعدت 3 سنين مش عارفه اشتري حتى حاجه ان انا عايزه البس اغير ريبتي، مش عارفه اعمل ده. بس هو كان عبء كبير، يعني بعد كده بقى حاجه نفسيه كبيره، يعني مش صغيره. يعني
الاستشاريه النفسيه والاسريه لما الصفدي شرحت لنا هذه المشاعر التي تعرضت لها شريهان والتي قد تتعرض لها امهات اخريات،
وهي ايضا بتصير لسبب، لانه هي بالطفل الاول بتكون عندها احساس بانه هي ممكن تكون متقبله احيانا للسهر، للتغييرات، للاشياء الجديده بالحياه. وجود طفل ثاني بتعيد الى ذاكرتها كل ما مرت فيه وبصوره سريعه وبصوره سلبيه. يعني تذكر ايام السهر، تذكر ايام التعب، وامام الان مسؤوليتين، فبالتالي إحساسها تجاه الموضوع بيصير بأنه هي غير مستعدة للبدء من جديد. أنت بتعرفي نحن حتى طبيا الأطباء بيوصوا بأنه فيه عمر معين للحمل، يعني عمر معين السيدة المفروض يصير عندها هذا الحمل لحتى تكون هي جسديا نفسيا هي متوافقة مع التغيير اللي عم بيصير بحياتها. بس أحيانا بيصير شو، بيكون زواج جديد، يعني هي بعمر مبكر صار الولد الأول وأتى إلى الحياة سعيدين فيه، بعد كم شهر أتى الولد الثاني، فبالتالي هي استعدادها النفسي والجسدي غير مستعدة لتقبل وجود طفلين، لأنه الموضوع صار يفوق الطاقة اللي هي بتملكها. في مفهوم متداول عند الناس بأنه مجرد ما يخلق الطفل إحساس الأمومة يولد مع عند الأم يعني، ولكن هاي المعلومة ليست دائما صحيحة، والسبب بأنه أحيانا المخاوف والهواجس والمسؤوليات خصوصا عند وجود الطفل الأول مع ضغوطات الحياة بيولد عند الأم إحساس بأنه هي سعيدة بالتجربة، ولكن من داخلها هناك شيء دائما عنده إحساس بأنه هي غير متقبلة هذا التغير السريع اللي صار بحياتها. وأحيانا بتكون هي مثلا امرأة ناجحة في المجتمع وعاملة وعندها وجود، فجأة هي بتحس حالها مقيدة أمام طفل هي مسؤولة عنه، مسؤولة عنه 24 ساعة، فبالتالي التجربة بحد ذاتها يعني هي ممكن تكون مخيفة لبعض الأمهات. لهيك نحن في كتير أمهات يمكن بيسمعونا بيحسوا بمعنى كلمة التناقض، بأنه كانوا هم حابين يكون عندهم الشعور بس كانوا يلوموا أنفسهم بأنه أنا فعلا ما عندي شعور السعادة بأنه أنا صار عندي طفل، أو شعور بأنه أنا يعني متقبلة للتغيير اللي صار.
أعود بكم من جديد إلى شريهان وهي تتحدث عن مشاعرها بعدما ولدت ابنتها الثانية.
جات علي فترة كنت رافضة حياتي بيهم، يعني اللي هو أنا كل حياتي خلاص، أنا يعني هو ده كانت حياتي، يعني أنا عندي دلوقتي يعني مثلا 28 سنة يعني، بس يعني هم صغيرين أقصد، يعني أنا عندي 28 سنة وهي دي حياتي، يعني خلاص هو شايف أصحابي بقى بيسافروا ويروحوا وبيجوا ويكلموني تعالي نخرج أشوف مثلا، أشوفهم مثلا نازلين صورهم رايحين في كل حتة، كنت قاعدة بص كده يعني ليه، يعني أنا ليه حياتي اتقفلت على كده بس، يعني هو دي حياتي بس. فكان الموضوع طبعا صعب، يعني كنت مش كره بمعنى كلمة كره، بس أنا رفضة يعني رفضة شكل الحياة دي.
صفحات. ومن رفضي شريهان لشكل حياتها ندعوها للاستماع إلى بودكاست فن اللامبالاة لعيش حياة تخالف المألوف. يخبرنا الكاتب من خلال هذا المؤلف بأن نكون صادقين، فالسيء سيء وعلينا أن نتعايش مع هذا. أنقلكم إلى مقدمة الحلقة ومقطع من تحليل ضيوفي لهذا الكتاب، وإذا رغبتم بالاستماع لملخص الكتاب وباقي التفاصيل تجدون الحلقة كاملة في بودكاست صفحات وبعنوان الإيجابية ليست مفتاح السعادة. كل شخص منا بالتأكيد معرض للمشاكل وخيبات الأمل، قد تكون على صعيد العمل أو على الصعيد الشخصي، ومن منا لم ينصحه أصدقائه أو عائلته أو حتى هو شخصياً قد يوجه لنفسه الحديث فيقول يجب أن أفكر بإيجابية، يجب أن أتخطى هذه المشاكل، أو قد يردد مع نفسهم بأنه شخص جيد ويستحق الأفضل، أو يخبره من يحيطون به بأنه قوي ويستطيع تخطي الظروف الصعبة. ولكن أن يأتي شخص لك وأنت تعاني من مشكلة ما فيخبرك بأن لا تفكر بإيجابية وأن لا تحاول، فالبحث عن السعادة لا يحققها، قد يكون الموضوع غريب بعض الشيء لأننا لم نألف هذا النوع من الطرح لمواجهة مطبات الحياة. فمن قال إذن إن التفكير الإيجابي لا يعد مفتاح للحياة السعيدة، وهل هذا يعني إن السيء سيبقى سيء مهما حاولنا؟ إذن ما المطلوب منا؟ وكيف يمكن أن نتعامل مع مشاكلنا بعقلانية؟ خاصة مع تعدد كتب تطوير الذات التي تدعونا لإعادة المحاولة في كل مرة نفشل بها، وكتب أخرى تحدثنا عن طرق عدة للتفكير بإيجابية. على ما يبدو أنت لست خارقا، والسعادة مشكلة، ولا أعلم إذا جربت قاعدة في النهاية سنموت. وهل سألت نفسك عن الألم الذي تبحث عنه في حياتك؟ هذا ما يسمى بفن اللامبالاة، أشهر كتب تطوير الذات لكاتبه مارك مانسون. بدأت حديثي عن هذا الكتاب مع الدكتورة نور هشام خبيرة مهارات الحياة وسألتها عن الجملة التي ذكرها الكاتب مارك مانسون في الكتاب عندما قال السيء سيء وعلينا أن نتعايش مع هذا.
الفكرة من الكتاب أساسا هي أنه في كتير أشخاص بيبدأوا يفكروا بإيجابية فقط مجرد تفكير وتحفيز لأنفسهم، لكن في الواقع لما يجيهم أي تجارب بتكون صعبة في حياتهم ما بيستطيعوا أنهم يتعاملوا معها. لكن في نفس الوقت هو بقول لك أنا عم بفكر إيجابي، أنا إنسان سعيد، لكن في الواقع هو تجاربه مش إيجابية، ما بيواجه التجربة أو المواجهة اللي جاءته في حياته. فبتفق معه بالفكرة العامة للكتاب إنه بتعريفه للإيجابية إنه الإيجابية لازم تم تطبيقها على أرض الواقع، لكن فكرة إنه في عنده اللي هي أنا أواجه الموضوع ولكن حتى لو كان أعيش بكآبة، خلينا نقول أو أعيش بسلبية، أنا ما بتفق معه بهاي النقطة.
أما بسمة فريحات خبيرة التنمية البشرية ومهارات الحياة فقد فسرت هذه الجملة من وجهة نظرها أيضا، وفسرت ما قاله الكاتب بأن التفكير الإيجابي لا يعد المفتاح إلى حياة سعيدة.
نعم أكيد أكيد، أصلا جزء من التفكير الإيجابي أنك تتعامل بحكمة مع ما بدي أنا أسميها ممكن مساوئ، أنا ضد كلمة مساوئ أو أخطاء أو كذا، أنا كتير بحب أستخدم احتياجات تطويرية. إحنا عندنا احتياجات تطويرية، ذواتنا دائما بحاجة إلى التطوير، فأنا حتى أصل إلى هذه المرحلة من التطوير يجب أن أعترف، يجب أن أعترف. وعلى العكس أنا بقول الأذكياء هم فقط من يعرفون احتياجاتهم.
شدني عنوان الفصل الأول والذي جاء ليقول لا تحاول، ونحن الذين اعتدنا المحاولة ومنذ الصغر ينصحنا البعض بالمحاولة وبذل المزيد من المحاولات للوصول إلى الغاية المرجوة. سألت ضيفتي نور هشام هل صحيح يجب أن لا نعطي مبالاة للأمور بقدر أكثر مما تستحقه؟
في الحقيقة موضوع أنه أول شيء خلينا أقول اللي هي التوقف عن المحاولة، هو أساسا شو تعريف الفشل؟ الفشل فعليا هو أنك تتوقف عن المحاولة. فلا، الإنسان الناجح هو اللي راح يضله يحاول مرة واثنين وثلاثة، وكل محاولة ما وصلته للهدف أو للنتيجة اللي هو حابب يوصلها هو تعلم أخذ منها درس من شان يحاول مرة ثانية. فأنا ما بتفق معه في الموضوع اللي هي توقف عن المحاولة. بالنسبة للسعادة، السعادة حقيقة هي عبارة عن حالة مستمرة أنا دائما بعيشها، حتى خلال ما عم بواجه مشاكلي وحتى خلال ما عم بحاول أني أوجد حلول للمواقف اللي بتواجهني.
من قرأ فن اللامبالاة أو حتى سمع بهذا العنوان قد يراوده هذا السؤال، كيف يمكن أن نفعل خاصية اللامبالاة؟
أنا دائما أؤمن بالسيطرة على العقل والأفكار، لازم السيطرة على التفكير. أكثر شيء متعبنا في الحياة هو فكرنا وعقلنا، هو عدونا الأول في الحياة. إحنا معنا أعداء في الحياة، معنا أعداء في الناس. إذا أنت عرفت تسيطر على عقلك اللاواعي وتسيطر على نوعية الأفكار اللي بتدور في داخلك، ما في شيء بيقدر يأثر عليك أبدا. وقتها راح تملك زمام تحجيم الأمور أو تضخيمها على حسب أنت ما بدك.
صفحات
صفحات
صفحات.
إذن كان هذا جزء من حصادنا المختصر لبعض ما عرضناه من ملخصات للكتب خلال عام 2020. إذا أعجبتكم هذه الأفكار شاركوها مع العائلة والأصدقاء، واتركوا لنا تعليقاتكم ومقترحاتكم وآراءكم. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الإخراج الإذاعي نويل بولوس.